نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة.
نعم
شيخنا، هذا السؤال تفاعلي معنا في تويتر يقول: ما الكتاب المميز عندك في باب تدبر القرآن والعمل به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، مثل كل مرة نريد بعض الكتب التي فعلا الإخوة استفادوا منها من خلال تجربتهم ويحكون لنا بعض كتب التدبر التي انتفعوا بها أيا ما كانت نوع هذه الكتب، سواء منها ما يعتني بالجانب القواعد والتأسيس والتنظير للباب، أو ما يعتني بالجانب التطبيقي، أو ما يعتني بالجانب التربوي منها والتوجيهي أو شيء من ذلك. المهم نريد بعض الكتب التي أثرت فيهم أو دلتهم على طريقة لحسن تدبر القرآن. نعم،
يعني مجموعة من الإخوة ومنهم أخونا عبد الله بن طالب ذكر تفسير السعدي، يقول: وقد ذكر علامة العثيمين رحمه الله أنه من أحسن التفاسير ويتميز بسهولة العبارة ووضوحها، تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه.
صحيح. كما
تجنب ذكر الخلاف لا يكون قويا تدعو حاجة إلى ذكره، فهو كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة.
صحيح. أصلا كتب تفسير العلامة السعدي رحمه الله اعتمد عليه كل من جاء بعده، وسار سبحان الله منطلق لكثير من الدراسات التي خرجت، والذين كتبوا في موضوع التدبر كانوا يرجعون له لحسن استنباطه واستخلاصه من الآيات المعاني والمعاني التربوية والمعاني الإيمانية، فقد كان يعني إماما في الباب رحمة الله عليه. نعم.
والأستاذ الأولى تقول: كتب الدكتور فايز السريح ومنها كتاب البينات في علم المناسبات ومعالم الصور وعلام القرآن، وأيضا كتاب أول تدبر نافع الزهراني، وأيضا كتب مركز تدبر منها القرآن تدبر وعمل، وهذا ذكره مجموعة.
وحدة وحدة تكثر علي ولد، وحدة وحدة.
طيب،
أما كتب الأستاذ فايز السريح إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله نعرضها إن شاء الله كلها جملة وتفصيلا بإذن الواحد أحد في أحد الحلقات، وإن شاء الله يداخل معنا بإذن الواحد الأحد، فنعرضها ونتكلم عنها، وهي جديرة مما ذكرت لأن الرجل تعب على مؤلفاته. وأما كتب أخونا الأستاذ نايف الزهراني فكذلك كتب قيمة سبق أن عرضنا لبعضها، وبعضها إن شاء الله سيأتي، وهي أيضا كتب من متخصص في قضايا التربية، فهو نزاع إلى استنباط واستخلاص قضايا التربية من التدبرات القرآنية. وأما الثالث والأخير إيش؟ مركز تدبر
القرآن تدبر وعمل.
هذا
قرأ مجموعة من الأخوان،
وهذا عندهم عدد من الإصدارات وأصلا متخصصين في الباب، نتاجهم مختلف ومتنوع، يراعون فيه الفئات العمرية، طريقة المخاطبة تختلف وأشياء، وسبق أن عرضنا شيء من أعمالهم ونتاجهم العلمي. نعم.
عبد الوهاب يقول: كتاب التأثر بالقرآن والعمل به للدكتور بدر البدر، من أول وأحسن ما قرأت.
صحيح صحيح، هو كتاب ليس بالكبير ولا بالطويل لكنه مفيد. صحيح صدق.
عبد الله الجهني يقول: تفسير السمعاني رحمه الله فيه لطائف وتدبرات.
أوه. ايوه
كمل. واما من ناحيه فتح باب الفهم فكتاب المراحل الثمان للعويد.
لحظه، خلينا في الاول. اما تفسير العلامه السمعاني رحمه الله، تفسير لامام الائمه، غالبا كتب الائمه لا تخلو من حسن الانتزاع من الايات بعض المعاني، هذا صحيح، خاصة بعضها تكثر عند بعض وتقل عند بعض الآخر. يعني مثلا لو أن أحدا مثلا ذكر لنا انتزاعات ابن القيم رحمه الله من الآيات سيكون مصيب، لأن ابن القيم رحمه سبحان الله له طريقة في انتزاع المعاني عجيبة جدا. ابن رجب كذلك ترى له هذا في الباب، ليت أحدا يجمعها لابن رجب رحمه الله، وإن كان جمع تفسيره من مؤلفات اللي ما صنف تفسيرا. ابن القيم أيضا جمع تفسيره كذلك، شيخ الإسلام تيمية كذلك جمع تفسيره. المقصود الذهبي رحمه الله فيما بثه من مصنفاته، وقد جمع أيضا تفسيره في مجلدين، وبهذا القسم فما ذكره من كلام أبي المظفر السعاعي رحمه الله كلامه صحيح، لكنه في الأصل هو كتاب تفسير كسائر كتب التفسير التي لا تخلو من مثل هذه التدبرات القرآنية. والثاني ما هو؟
وذكر أيضا التفسير السعدي وكتاب مراحل الثمان للعويد.
أي نعم نعم، هذا مراحل الثمان عرضنا ولا ما عرضنا ولدي؟ أنا ناسي والله،
ما أذكر.
إن شاء الله أنه بيأتي معرضنا سيأتي.
أحمد عبيري يقول كتاب مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد اللاحم.
ما شاء الله. وأيضا كذلك هذا أظن عرضناه والله أعلم. نعم.
وهذا أخونا قيس يقول من الكتب اللي حبها جدا في التدبر وتفسير النسفي رحمه الله، لكن ليس من جيد يقرأه المرء وحده لأن النسفي كان عنده بعض المشاكل.
والله هو الحقيقة تفسير النسفي، تفسير البيضاوي، هذه التفاسير لا تعتبر من كتب التدبر أصالة يعني، لأنهم حتى هم ما كانوا ينزعون إلى هذا في أصل تأليفهم، وإنما نزعوا إلى أن يكون كتابا تفسيرا مختصرا أو تعليميا، يعني مختصرا تعليميا. كلاهما كان يدرس وكان ولهم حواشي وأشياء، بالذات تفسير البيضاوي، لكن ما كان الانتزاع فيه القصد فيه هو قضايا التدبرية هذه. نعم.
سيف الدين القروي يقول أفضل كتاب في تدبر القرآن حسب اطلعت عليه هو كتاب الشيخ خالد السبت، القواعد والأصول وتطبيقات التدبر.
لحظة، شوف هذا الآن أتى لنا بنموذج هو يقول استفاد منه، والسبب العناية الكبيرة التي أولها فضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت وفقه الله في هذا الكتاب للتأصيل والتقعيد للباب، فإنه قد عبث به في جوانب معينة، وهذا للأسف خاصا بعض أصحاب المشارب مختلفة مثل التصوف وغيرهم، فإنهم إذا دخلوا في هذا الباب يعني أفسدوا ما في المعاني الجليلة التي في بعض الآيات. القصد أنه هو لما رأى بعض العبث خاصا من أصحاب الإعجاز ومن أصحاب الشطحات يعني التصوف وغيره، جاء ووضع قواعد وأصول للباب لمن أراد أن يسلك مثل هذا السلوك، فشرحها وبينها ومثل لها، والكتاب جليل نفيس يعتبر من العمد في بابه. نعم.
وذكر أنه قد تميز هذا الكتاب بعدة خصال، منها ضبط المسائل المهمة في قواعد، وأيضا عدم اكتفاء بالنظريات بل عناية فائقة بالتطبيق. صحيح. وأيضا يقول ختمه باب التدبر العملي، لأن العمل من أبرز ثمرات التدبر.
أي نعم، هذا مثل النموذج يعني، جعله مثل النموذج التطبيقي لما سبق تأصيله. نعم. وسبق أن عرضنا كتابه هذا.
وأخونا أحمد نصيب يقول فن التدبر للمقبل رسالة قصيرة الحجم عميقة المعنى.
نعم صحيح.
وأبو نوح إسماعيل خياطي يقول يوجد العديد من الكتب منها الخلاصة في تدبر القرآن وكتاب القواعد والأصول وتطبيقات التدبر لخالد السبت.
نعم أيضا سوق ذكرناها.
وأيضا قال القرآن تدبر وعمل مركز منهاج، وهذا ذكر، وليد تدبر آياته حصل 7 سنوات من تدبر.
نعم.
حق مركز التدبر.
نعم. هذا الآن هذا الحمد لله ما شاء الله النماذج يكاد يغطون الإخوة النماذج الموجودة، وإن كثر في بعض الأشياء موجودة ما ذكرت، لكن ولله الحمد أيضا هذه النماذج المذكورة غالبها سبق أن عرضناها في البرنامج وذكرنا عنها وتكلمنا عنها تفصيليا، يعني من أراد أن يرجع إلى بعض الشرح التفصيلي عنها فليرجع إلى مقاطعها. نعم.
والخليل بن عبد الله يقول كتاب أضواء البيان وكتاب أول مرة تدبر القرآن.
طبعا أما أضواء البيان لا شيء ثاني، يعني أضواء البيان يعني أضواء البيان أصلا العلامة الشنقيطي رحمه الله خصه ببيان بعض الآيات، هو أصلا ليس تفسير القرآن كامل، اختص آيات ركز بالذات على الآيات التي يستنبط منها الأحكام، سواء أحكام عقدية أحكام فقهية أي مكان، هو ركز على هذا بخصوصه، وصار يبحر في قضية التقعيد والتأصيل والتفريع والنقاشات والاستدلالات والجواب. ولا شك أنه كتاب جليل عظيم في بابه، يعني من عيون المصنفات التفسيرية في العصر الحديث أو العصر الحاضر، لكن أما أنه يكون هو من كتب التدبر يعني 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 صعبة شوية وإن كان له نزعات تدبرية العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. نعم.
عبد اللبان يقول هذا الباب مخدوم جدا، وأذكر بعض الكتب التي قرأتها وراه مميزة، يقول القرآن تدبر وعمل ورقائق القرآن والخلاصة في تدبر القرآن للشيخ هذا السبت.
نعم صحيح وصحيح، عندنا ولله الحمد كثير ممن كتب في هذا الباب، يعني الذي عرض الآن عندنا نماذج ممتازة منضبطة ولله الحمد، وفي غيرها أيضا كذلك تعد يعني من شامات ما ألف في الباب، ولله الحمد لله فعلا كما قال أخونا وفقه الله أنه باب مختوم بل أسست مراكز لأجل خدمتي. نعم.
ابن خلدون يقول من أفضل ما وقفت عليه مؤلفات العلامة المربي الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله، تشعر عند القراءة بإخلاصه والتربية الربانية. صحيح. والجمال والتجربة وسبك. صحيح. الجمل والأسلوب العربي الرائق الفائق.
صحيح صحيح، هذا كلام صحيح، وهي في أصلها مجالس إيمانية، سماها مجالس إيمانية، وهي المجالس الإيمانية وركز على القضايا الإيمانية التي في هذه الآيات التي يستنبطها وشيء من ذلك، أو مجالس قرآنية سماها مجالس قرآنية، لكن غالبا ركز على القضايا الإيمانية، ما أثر القرآن في إيمان العبد وشيء من ذلك رحمة الله عليه. نعم. ليت وأتمها، هو خرج منها 3 أجزاء فقط هي محصيلة ما كتبوا من هذه المجالس القرآنية.
اللؤلؤة تقول: كتاب ليتدبر آياته، حصل 7 سنوات من التدبر الذي أعدته اللجنة العالمية العلمية في مركز التدبر.
نعم.
تقول: كتاب مفيد جدا وفيه تنوع كبير لعدة مواضيع ووقفات سواء فقهية أو عقدية أو إيمانية أو غيرها.
صحيح، وسبق تقلنا. نعم.
وهذا أخونا محمد أسامة ذكر تفسير السعدي، وأخونا أبو فاطمة له سؤال يعني بس خارج
هذا.
فانتهى
ما شاء الله، الحمد لله. هذه إثراء جيد من الإخوة، واضح التنوع عندنا الحمد لله، أنه أكثرها من الكتب المذكورة اللي ذكرت هنا من الكتب المنضبطة في الباب كالحمد لله أكثرها، إذا لم يكن كلها سبق أنه عرضناه في البرنامج والحمد لله عرفنا به، وهذا شيء جيد والحمد لله. نبدأ
بسم الله.
هذه سلمك الله، عندنا اليوم هذه رسالة ماجستير من الرسائل العتيقة التي ما زالت تحتفظ بالنوعية المعرفية التي خرجت بها والإضافة العلمية التاريخية في بابها التي يكون في وقتها إضافة حقيقية ويبقى أثرها أجيال يتعاقبون للانتفاع بها. شوف يا ولدي، هذا من أنواع الدراسات التي تعب عليها أصحابها، ثم هي في نفس الوقت لأجل النفع العظيم الذي فيها والمعلومات المحصلة فيها، ليس مجرد جمع بل فيها تحليل ومقارنة ومحاكمة ونقد وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك فتبقى أجيال يتعاقبون عليها، يستفيد منها الدارسين والباحثين. الدراسة لها أكثر من 45 سنة وهي رسالة ماجستير قديمة، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة المؤرخ الأديب الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله، رجع في هذه الدراسة وهي رسالة الماجستير التاريخية إلى أن يستقي معلومات عن قضية معينة في مدة تاريخية معينة لمكان معين. أما القضية فهي علاقة، سماها هذا العنوان: العثمانيون وحكومة الأدارسة في عسير. المنطقة هي عسير، منطقة عسير والمخلاف السليماني. وأما القضية العلمية المراد بها هي علاقة العثمانيين بالحكومة الأدارسة التي نشأت عقيبهم، لأنه كان العثمانيون مسيطرون على عسير، وكان هم ثم جاء الأدارسة وأجلوهم من عسير. هذه الفترة القريبة طبعا هنا ليس في الغلاف موجود العنوان، لكن هو هنا موجود، آسف، موجود المدة الزمنية محل البحث من عام 1325، وهي السنة التي تأسست فيها، بدأت فيها تأسيس حكومة الأدارسة عن طريق السيد محمد علي إدريسي، إلى عام 1337 وهو وقت إجلاء الحكومة العثمانية أو الدولة العثمانية من عسير بنهايتها، يعني انتهت منها. لكن الأدارسة استمر حكم إلى عام 1352 إلى أن جاءت الحكومة السعودية. فهم هذه فترة دراسة، وهي فترة طويلة، فترة قرابة يعني شوف من 25 إلى 37 12 سنة، هذه محل الدراسة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله في هذه الرسالة جاء ليجمع المادة العلمية البحثية المتعلقة بالباب، فقام وأراد أن يحصل ويكتب في بابه ما لم يكتب من قبل، لأن قضية معينة في مدة تاريخية في منطقة معينة محصورة، وهو من أبناء المنطقة أصلا، ولهذا جاء إلى مصادر تنوع قرابة 25 صفحة في المقدمة فقط يذكر طريقة تجميعه للمعلومات من المصادر، مصادر عربية، مصادر أجنبية، مصادر أولية، مصادر ثانوية، ما بين كتب ومخطوطات ووثائق ومجلات ودوريات ومقالات وأبحاث، ما بين رسائل علمية لم تطبع من قبل أتى بها، ما بين زيارات ولقاءات مع المعمرين، مع المهتمين بالشأن التاريخي، مع البيوت العلمية التي تحتفظ بالوثائق الخاصة، لأن قريبة ما هي بعيدة، المعمرين موجودين، سافر عدد من الزيارات لعدد من الدول، ذهب إلى مصر، إلى اليمن، ذهب إلى يعني خاطب إلى تركيا، لكن وقتها ما حصل تجاوب الوثائق البريطانية والحصول عليها، ذهب إلى مصر مركز الدراسات العربية مع الجامعات المصرية وأخرج شيء من الوثائق، ذهب إلى اليمن الجامعة الكبيرة في صنعاء ومركز الدراسات اليمنية وغيرها وأخرج أشياء ومخطوطات حصل عليها، هو ذكر حتى أسامي المخطوطات التي ألفت في زمن الأدارسة والذين صنفوا في تاريخ الأدارسة، ملوكهم، أحوالهم، أوضاعهم، الرسائل المتبادلة، البيانات اللي كانت تخرج اللي يسمى اليوم بالقرارات وشيء من ذلك، أتوا بها لأنه كانوا مؤرخ الفترة تلك، غالب ما رجع علي من المخطوطات كانت لم تطبع في زمانه، طبعا وين كانت الآن طبعت، الآن بعد مرور 25 أو ربع قرن أو أكثر من ربع قرن طبعت، لأن الدراسة قديمة قلت لك قرابة نصف قرن لها تقريبا. فأخرج الجميع سبكه في هذا البحث الذي قسمه إلى 4 فصول. أما الفصل الأول فجعله مثل المدخل التمهيدي التاريخي لقضية الأدارسة والعثمانيين وعسير، ذكر تكلم عن عسير جغرافيا وتاريخيا، ثم تكلم عن الوجود العثماني متى كان تاريخيا قبل مدة الدراسة، ثم بداية نشأة الدولة الأدارسة، فترجم للسيد محمد علي الإدريسي الذي قال أسس الحكومة الإدريسية، تكلم بداية من جده، جده الذي أصلا من أهل فاس، هم أصلا من فاس، وكيف رحل واستقر في صبيا ثم أبوه ثم هو، وأين درس وتلقى التعليم وذهب إلى مكة ثم إلى القاهرة إلى الأزهر ودرس وتلقى الإجازات والعلوم الشرعية وجاء وأشياء من قبيله، ثم بماذا اهتم، ثم كيف بدأ يؤسس الدولة وماذا صنع، وتأليفه وتوحيده بين القبائل وحل الخلافات بينهم، قضية تاريخية تبهيدية لما سيأتي، لأن بعد كده الاصطدام الذي حصل بين لما بدأت تأسيس الحكومة الإدريسية وهو أول من أنشأها مع العثمانيين، ثم بعد ذلك قسم الأبحث الفصل الثاني والثالث والرابع، هي عبارة عن ثلاث مراحل تاريخية، كل مرحلة تبدأ بحدث مهم وتنتهي بحدث مهم، والثاني كذلك والثالث، كل مرحلة جعلها في فصل، وفقه الله ودرس فيها أهم القضايا ما يتعلق بالقضايا، شوف هذه الصعوبات والبحث، البحث الحقيقة مليء بالمعلومات، وهذه هذا نموذج من الوثائق التي كانت التي تحصل عليها وجعلها محل الدراسة، سواء وثائق يمنية، وثائق في الارشيف اليمني أو في عربية أو في الارشيف البريطاني الموجودة مما تحصل عليها أو ترجمها، أو مراسلات أو تقارير مما تحصلت في تلك الفترة، والكتاب قلنا لكم أنه قسمها إلى أربعة فصول كما هو معروف، كما ذكرنا لكم حسب مراحل تاريخية، كل مرحلة يجعل فيها موضوع معين من القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ويتكلم عنه مما حصل بين الأدارسة بالذات مع السيد محمد علي، وهو الذي أجل العثمانيين من تلك، لأنه هو عاصر أصلا فترة الضعف وانتهاء الدولة العثمانية، فترة الحكم الدستوري عند العثمانيين أو عند جمعية الاتحاد والترقي لما أسقطوا الخلافة، وهي أصلا فترة كان أرادوا التخلص أصلا مما تحت أيديه من الدول العربية بعد قيام الدعوة الطورانية المشهورة، يعني عندهم شيء من ذلك، هذه كلها عبارة عن القضايا التي حصلت والعلاقات بين الإدريسي والإمام يحيى إمام اليمن، ثم بعد انقلاب ذلك عليه، وأشياء وتدخل واستعانته بالإيطاليين ثم البريطانيين وتدخلهم في الباب، وهذه القضايا. الكتاب للأسف الشديد مطبوعة طباعة قديمة جدا، وهو أيضا مطبوع قديم جدا أكثر من 30 سنة تقريبا، وأتمنى من الدكتور إن شاء الله أن نعيد طباعته بالطباعة للتليق به كوثيقة تاريخية مهمة خرج فيها إلى معلومات، لأنه الشيخ كان يسرد سردا تاريخيا، لهذا رتب على المراحل التاريخية ويحلل تحليلا ثم يأتي بأحكام اللي خرج بها مقارنات ونقد وأشياء من ذلك، وفقه الله. كما ترى الكتاب في تقريبا مجلد تقريبا،
هل هو دار شيخنا دار نشر؟
والله هو مو الظاهر أنها دار طابعة أكثر من كنا دار نشر، مكتوب دار أبو المجد الطباعة، والظاهر ما عاد فيه، أنا حتى ما سمعتها طول حياتي ما سمعت اسمها. المقصود الكتب القيمة ينبغي أن تطبع مرة ثانية وتعالج من جديد، لأن الطباعة حتى نوعية الورق ولا نوعية التصفح ولا كذا مثلها جهد متعوب عليه، هذا وثيقة تاريخية يا ولدي. هذا رسالة الدكتوراه أيضا، وهو على نفس المنوال والمحاكاة في الجمع والترتيب والنقد والتحليل واستقصاء المعلومات، وهو يركز في الأصل على ما لم ينشر ولم يسبق الاطلاع عليه من قبل عند الباحثين والدارسين، هذا الأصل في البناء المعرفي التاريخي لرسالاته العلمية. هذا أخذ قضية واحد، طبعا هو الأستاذ الدكتور يوسف العارف متخصص في التاريخ الحديث، في هذه رسالة الدكتوراه أراد أن يتكلم عن العلاقة التي والتجاذبات التي كانت بين العثمانيين والإنجليز في آخر الحقيقة في آخر فترة ضعف الدولة العثمانية، بل في سقوطها من بداية العهد الدستوري وهو عام 1408، وهو بداية جمعية تولي الحكم لجمعية الاتحاد الترقي أتاتوركية، ثم إلى 1914 وبداية الحرب العالمية الأولى. طيب كيف كانت العلاقة البريطانية من مؤازرة للحكومات الحكومة العثمانية ونوع من الدعم ورغبة في تثبيتها وبقائها وتماسكها، تخيل، ثم انقلبوا عليهم بعد ذلك وصاروا من الناس الطاعنين، يعني الداخلين في محاولة الاكتساب من الأكبر قدر من هذه الغنيمة والأراضي التي تحتها والدول وشيء من ذلك، تقلب المصالح البريطانية شيء عجيب يعني لما حكاه في هذا الكتاب. الكتاب أيضا كذلك في مقدمته ذكر المراجع المصادر العربية والأجنبية، وذكر المخطوطات التي ترجع إليها والوثائق والكتابات التي نشرت في المجلات المتخصصة في هذه القضايا، طبعا هذه أخذ من الوثائق البريطانية شيء، وهذه أخذ ذهب الوثائق التركية وأخذ شيء كثير وترجم هذه وترجم هذه، واستفاد من الدراسات والأبحاث والمقالات وما لم ينشر حتى منها من الرسائل العلمية، وعرض من اللقاءات مع المتخصصين المعتنين بهذا البحث من المؤرخين الأتراك والعرب وغيرهم، وخرج بهذا البحث الذي سماه التعالق الإنجلو العثماني. طبعا هذه كلمة منحوتة، هو المقصود به العلاقة الإنجليزية العثمانية، هذا المقصود بها. طبعا الشيخ لأنه أديب يعرف طريقة النحت هذه. شوف التعالق الإنجلو العثماني، الإنجلو العثماني وثنائية الاستجداء والاحتواء، قراءة تحليلية في العلاقات العثمانية البريطانية قبيل الحرب العالمية الأولى. المدة الزمنية اللي محل الدراسة من عام 1908 في بداية العهد الدستوري، وهو انقلاب جمعية الاتحاد والترقي على الخلافة العثمانية وإسقاطها، وهذه بدايتها، إلى 1914، مدة قصيرة 6 سنين، وهو بداية الحرب العالمية الأولى اللي تورطوا فيها العثمانيين وبرطوهم هذول أصحاب جماعة التحدي، لأنه كانت علاقة كانت العلاقة العثمانية في آخرة مع بريطانيين ممتازة، وأرادوا دعمها وبقائها عشان تواجه الحكومة الروسية. بعد ذلك لما جوا أهل الترقي هؤلاء كان هواهم ألماني، فاتحدوا مع الألمان عدو الإنجليز، فانقلبوا عليهم الإنجليز. وبهذه الطريقة هي مسألة مصالح، كل واحد يريد شيء من هذه الغنيمة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المؤرخ الأديب يوسف بن حسن العارف وفقه الله قسم كتابه وكذلك إلى 4 فصول، قدم بمقدمة في الفصل الأول جعله فصل تمهيدي تاريخي، وهو مدخل لهذه القضية، بين فيه العلاقة العثمانية البريطانية قبل يعني في آخر عهدها قبل بداية العهد الدستوري، وتكلم عنها وكيف كانت سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية في الداخل، الحفاظ عليها وما يتعلق بذلك، التوجه العثماني بعد ذلك إلى ألمانيا والانقلاب الذي حصل. طبعا هو ركز على القضايا السياسية والاقتصادية، لأن الاهتزاز والتدهور الذي حصل في هذين الجانبين جعل بريطانيا وغالة تطمع أصلا في الدولة العثمانية والأثر المدخل الباقي بعده، يعني الأنقاض. الفصل الثاني خصه بجماعة الاتحاديين، كما ترى جماعة الاتحاديين وموقفهم من بريطانيا وكيف انحازوا أول شيء إلى الألمان، وهذا أشبه ما يكون فصل بالجانب اللي هو السياسة الداخلية لهم في البلاد وماذا حصل والاتفاقات التي عقدت والعلاقات وشيء من ذلك. مثلا شوف هنا مثلا سالونيكا، هذه مدينة ساحلية في مدينة أوروبية ساحلية في اليونان، حصل فيها اتفاقية وشيء من ذلك، علاقة الماسون واليهود في التخطيط مع الاتحاديين وشيء من ذلك. الفصل الثالث خصله بسياسة الاتحاديين الخارجية والموقف البريطاني من ذلك، بدأ يتكلم عن علاقتهم مع الألمان وموقف البريطاني من ذلك، الاتفاقيات، المكاسب التي حصلت وشيء من ذلك، ثم موقفهم الاتحاديين هؤلاء من الإيطاليين والغزو بما سمي بعد ذلك عرف بالمسألة الطرابلسية. طبعا هو أتى بالقضايا الكبرى التي أثرت على السياسة الخارجية، المسألة البلقانية، المسألة الطرابلسية، وعرض المسائل بهذه الطريقة عرفت. وللأسف الشديد كانوا ينزعون أصلا إلى التخلي عن الورث العظيم اللي خلفته الدولة العثمانية. وهكذا قس لاحظ معي هذه الإشكالات الكبيرة، مسألة بلغاريا وغيرها. الفصل الرابع والأخير الآثار والنتائج يعني الحصيلة التي حصلت من العلاقات العثمانية البريطانية قبيل بداية الحرب العالمية الأولى، كيف حصلت مثلا المواجهة في الخليج بين العثمانيين والبريطان وتخلوا عن الخليج بالكامل وخرجوا منه وسلمت العثمانيين. هذا كله عن طريق الوثائق يخرجها ولدي والأبحاث والدراسات التي قل من يستطيع الوصول إليها، ووفقه الله. والكتاب كما ترى في مجلد ضخم، وهو كذلك في آخره مليء بالمعلومات والتقارير والمذكرات التي كانت ترسل. هذا يا ولدي نموذج أيضا من الوثائق اللي ذكرناها يرجع إليها، وثائق تركية، وثائق بريطانية رجع إليها، رحلات رجع إلى رحلات وإلى مذكرات، تقارير رفعت في هذا الباب، كلها كما ترى جيرها لخدمة هذا البحث، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار النابغة بمصر، وفقهم الله. هذا يا ولدي أشياء الدكتور يوسف العارف، ما شاء الله هو تخصص تاريخ لكن له هوى أدبي، يعني ونتاجه الأدبي أكثر من نتاجه التاريخي، وليس مجرد فقط يعني مجرد تفاعل يعني ظاهري أو شيء، لا هو رجل ناقد وهو صاحب لفتات نقدية، بل أكثر ما وضعه من قلمه الأدبي سوى دوين الشعرية قلمه النقدي على الروايات، على القصص، على النتاج الأدبي، على الدواوين، على الأشعار، المشاركات الأدبية، ولهذا له علاقات ممتازة مع النوادي الأدبية كلها، وهو يشارك في المناحي الثقافية ومناشط الثقافية والأدبية وغيرها. هذا يا ولدي أراد أن يجمع ما كتبه من نقدات حول القصص والروايات السعودية التي نتجت في فترة زمنية معينة، فجمعها هنا، وسبق أن أخرجها في ملاحق أدبية، ملاحق ثقافية، في جرائد، بهذه الطريقة سماها في فضاءات النص السردي السعودي المعاصر قراءات ومتابعات، وهو متابع جيد للباب. طبعا هذا قدم له، طبعا ها هنا شوف مكتوب القصة والرواية، يعني محل الاستهداف الرؤية النقدية ها هنا والدراسات الموجودة هي مقالات بحثية، هي القصة والرواية السعودية في هذا الباب. شوف ومتابعات قراءات أولية ومتابعات نقدية تطبيقية، قدم بمقدمة تمهيدية كمدخل تعريفي متى نشأت الرواية والقصة السعودية، قسمها إلى 4 مراحل، كل مرحلة أهم ما ظهر فيها من الروايات والقصص، ثم ميزة كل مرحلة يعني الخطوط العريضة، ثم بعد ذلك جاء إلى كل يمسك لك واحدة واحدة. هو قرابة أكثر من 20 رواية أو قصة مسكها وتكلم عنها وبدأ يتكلم عنها نقديا، هو كلام كلها رؤى نقدية لهذا. شوف مثلا هذا مثال يأتي لك بعنوان المقال الذي نشر هذا، وهنا يكتب لك متى نشر وأين نشر، تاريخ النشر ومتى نشر، ويأتي لك بالمقالة كاملة، المقالة البحثية، وقس على هذا كامل الكتاب وفقه الله، الكتاب من إصدارات أظن نادي نجران أو نادي جيزان الأدبي كذا في الداخل، يعني نادي نجران الأدبي وفقهم الله.
نستاذن شيخنا المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور يوسف بن حسن العارف، حياك الله دكتور يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم دكتور يوسف في هذه الليلة.
الله يحفظكم ويرعاكم ويعطيكم العفو والعافية إن شاء الله.
آمين.
يعني الشيخ عبد الله الطاطي جزاه الله خير أعادني إلى أيام الشباب، أيام العطاء، أيام العثمانيين وحكومة الأدارسة. بارك الله فيك. شكرا دكتور عبد الله.
عافاك الله يحفظكم.
الواقع أنا سعيد الحقيقة، سعيد كل السعادة، لأني استمتعت فعلا بما تحدث به الشيخ عن هذه الكتب، وهذا دليل على اهتمامات الشيخ عبد الله بالكتب والكتاب.
حفظكم الله.
وهذا الحقيقة فخر على الله يحفظكم ويعطيكم العافية.
دكتور يوسف لو تحدثنا،
يعني حديثي أو حديث تفضل.
لو تحدثنا دكتور يوسف عن كيفية انتقائك لهذه العناوين، ورد عرض يعني بعض الكتب، ما شاء الله انتقاءاتك العناوين مميزة. فكيف تنتقي هذه العناوين وكم كتاب لك حتى الآن؟
والله شوف اللعبة الأدبية يعني والنقدية لها دور كبير في هذه المسألة. يعني أنا متخصص في التاريخ، وأول كتاب تحدث عنه الشيخ عبد الله رسالة الماجستير.
نعم.
أصبح الآن مرجع من مراجع الدراسية في جامعاتنا ولله الحمد.
صحيح.
يعني الإخوان الذين يدرسون في هذه الموضوعات، خاصة العثمانيون وخاصة العلاقات البريطانية مع الجزيرة العربية والدور العثماني في بلادنا السعودية، في بلادنا العربية، لابد أن يرجعون لمثل هذه الموضوعات.
صحيح.
ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنني تنبهت لهذه المسألة مبكرا، يعني أنا أتحدث عن عام 1405 تقريبا هجرية.
صحيح.
في 1405 كان ناقشت رسالة الماجستير.
صحيح.
وفي 1412 تقريبا ناقشت رسالة الدكتوراه التي تتحدث عن العلاقات الإنجليزية العثمانية.
صحيح.
هذه الفترات المبكرة، لولا أساتذتنا بارك الله فيهم هم الذين دلونا على مثل هذه الموضوعات، واهتماماتنا أيضا التاريخية، لما وصلنا إلى هذه الكتب.
صحيح.
ومن ثم طبعناها وأخرجناها للناس، لأن الكثير من الرسائل العلمية للأسف الشديد تظل في أرشيف الجامعات، لكن إذا اهتم الباحث بقضيته الأساسية هو يخرجها، لأن الجامعات لا تخرج الكنوز الموجودة بين أرفوفها.
طيب يا شيخ،
فأنا استطعت الحمد لله. تفضل
دكتور يوسف، مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالعافيه. شكرا.
نحن الليله سعداء جدا بمداخلتك معنا، ونتشرف بذلك، وانت قامه تاريخيه وادبيه يفتخر بها ويعتز بها نتائجها العلمي. انت قلت شيخ قبل قليل الله يعطيك العافيه، انه يعني دلالتك التاريخيه من قبل اساتذتك واهتمامك التاريخي وشيء من ذلك، هي دراستك التاريخيه كذلك، كيف ما بقول انحرفت للأدب الشعر، كيف صار الاهتمام الكبير بالأدب؟ يعني ما المغير؟ يعني تكاد تكون دراساتك الأدبية أكثر بكثير من دراساتك التاريخية.
دعني أقول يعني نشأتي التعليمية كانت أدبية، يعني أنا من طلاب دار التوحيد الثانوية والمتوسطة.
ما شاء الله.
ودار التوحيد أصلاً هي جامعة أدبية.
ما شاء الله.
إن لم يتخرج منها الأدباء والعلماء والفقهاء فمن تخرج؟
أيوة.
التأسيس الأدبي كان موجود من أيام دار التوحيد، والوالد رحمه الله كان أديباً وشاعراً.
صحيح.
ولعل أحد كتبه يعني بين مكتبتك وبين أيديك.
سيأتينا.
ثم اهتماماتي الحقيقة النقدية فيما بعد، اهتماماتي النقدية وعلاقاتي مع الأدب والأندية الأدبية أورثت هذا التداخل الأدبي.
طيب.
لكني لم أهمل الجانب التاريخي الحقيقة.
طيب.
التاريخ الآن نشتغل على جانب الوثائقي.
جميل.
وأنت تتحدث عن الوثائق في الكتابين الأولين. أنا الآن أشتغل على الوثائق العثمانية في بلادنا.
ما شاء الله.
السعودية طبعا.
جميل.
نعم. وأخرجت يعني إن شاء الله سأخرج كتاب عن القنفذة في الدراسات الوثائقية.
جميل.
وعسير في الدراسات الوثائقية.
جميل.
والآن عندنا مؤتمر في الطائف إن شاء الله عن الطائف والدراسات الوثائقية.
طيب يا شيخ، هل بعد الدكتوراه واصلت الأبحاث الترقية ولا لا؟
يعني والله لعدم التحاقي بالجامعات والسلك الأكاديمي.
نعم.
أنا ابتعدت عن الأمور التحكيمية أو عن الدراسات.
أيوة.
المحكمة.
جميل.
أنا فقط أؤلف كتبا في التاريخ، ولدي كتاب تفتيق النص التاريخي، ولدي الكتاب الأخير الآن إن شاء الله سوف يصدر قريبا.
نعم.
هو دراسات وثائقية.
طيب يا شيخ، أنت ما شاء الله تبارك الله كلما سلكت في جانب كتبت فيه، أنت لما دخلت للجانب التاريخي ألفت في التاريخ، لما رحت للشعر قرأت الشعر، رحت الأدب كتبت في الأدب، رحت التربية والتعليم كتبت في التعليم، يمكن لو حطك في الرياضة هتكتب في الرياضة كما شاء الله عليك.
هذا مجالي التربية والتعليم، هذا 38 سنة.
نعم.
وأنا في التربية والتعليم وأخرجت فيها 7 كتب تقريبا تربوية وتعليمية، آخرها باقات ورد إلى التعليم في جدة.
أي نعم.
وهناك كتاب عن تعليم جدة خلال فترة 37 عاما.
سقى الله قلمك بكل خير. طيب يا شيخ، أنا لاحظت شيء يا شيخ، أنا لاحظت أنك ما شاء الله تبارك الله في كتاباتك تذكر يعني لك ما شاء الله مواقف وذكريات ممتازة، وتؤرخ للقضايا التربوية والتعليمية وحتى الأدبية، علاقاتك الممتازة الجيدة بنوادي أدبية وغير أدبية، حتى مع الجهات العلمية، حتى مع الأعيان أيضا كذلك. لماذا الدكتور يوسف العارف على هذه السعة وهذا الاطلاع وهذا ما يكتب مذكرات خاصة به، وأنت تمتلك الجانب التاريخي والجانب الأدبي؟
هي الآن الحقيقة قيد الكتابة.
ما شاء الله. جميل.
يعني مذكراتي الشخصية.
نعم.
مذكراتي الشخصية أو الـ الإنسانية بصفة عامة.
نعم.
أنا أشتغل عليها الآن، لكني أنصرف عنها إلى مجالات أخرى، لكنها قيد العمل وإن شاء الله تصدر قريبا.
والله جميل، خاصة أنك يعني قدك شيء بأشياء قاربت 70 تراك.
لا خلاص يعني إن 80 وقد بلغتهم.
الله المستعان. طيب يا شيخ، هل بقي من مقالات الدكتور يوسف العارف المبثوث في المجلات أو الملاحق الثقافية ما لم يجمع من قبل؟
نعم، يوجد.
ما شاء الله. إذا نحن إن شاء الله في سنة، لأني رأيت لك مجاميع مثلا في القضايا التربوية أظن أخرجت المجموع الخامس منها، وأظن في القضايا الشعرية.
نعم.
والأدبية المجموع الرابع منها، والظاهر أن ما زلت ما شاء الله نتائجك الله يبارك موجود يعني.
لا الحمد لله، الحمد لله. يعني بعد التقاعد أغلب وقتي أقضيه في المكتبة والكتاب.
طيب ما ذكرت لنا كم كتاب لك حتى الآن، كم إصدار لك صدر حتى الآن؟
تقريبا 38 كتاب.
ما شاء الله. أول كتاب لك ما هو يا شيخ؟
أول كتاب صدر لي ديوان شعر بعنوان اللهم ذكرني اسمه، الرمل ذاكرة والريح واسية.
أيوة، هذا الديوان الصغير. أنت لك يمكن 6 أو 9 دواوين تقريبا ولا لا يا شيخ؟
لا، هذا الديوان الأول، الرمل ذاكرة والريح أسئلة.
ما شاء الله. لكن لو سألناك ما أحب كتبك لك؟
كلهم أولادي وبناتي.
طيب يا شيخ، يعني لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة، وإن كنت أنت أتيت كذا لمحة سريعة يعني.
الآن إن شاء الله في معرض الرياض الدولي للكتاب.
جميل.
هناك كتابين مهمين.
ما شاء الله.
الكتاب الذي صدر العام المنصرم 42، السياحة المعرفية أو السياحة المعرفية.
ما شاء الله.
وهذا صدر عن نادي حائل الأدب.
ما شاء الله.
والكتاب الثاني معالم وآفاق في رحلة الاستشراق، كتاب عن الاستشراق والمستشرقين.
جميل.
طبعا طبعه الشيخ الدكتور عبد الله باشراحيل صاحب الثلاثائية في مكة.
ما شاء الله.
أشكره وأثني عليه، وهو الآن في معرض الكتاب إن شاء الله.
إن شاء الله.
الكتاب الثالث هو كتاب شعري عن الشاعر والأمم المتحدة، علاقة الشعر بالقضايا السياسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة.
جميل.
وهو كتاب شعري يعني خيالي.
جميل.
إبداعي، وهو سيصدر إن شاء الله مع حلول معرض الرياض الدولي قريبا
بإذن الله. نشكرك دكتور يوسف على هذه المداخلة الكريمة.
شكرا 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 لك.
جزاك الله خيرك.
كان معنا المؤرخ والأديب الدكتور يوسف بن حسن العارف. استاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حين يقلب المرء صفحات القرون باحثا عن القدوات ورموز العدل عبر التاريخ، يجد أن من أعظمهم وأبرزهم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعز الله به الإسلام، وهو المحدث الملهم الموفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإيكم في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. ومن إلهامه أن القرآن نزل عدة مرات مؤيدا لرأيه. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن هيبته كانت الشياطين تفر منه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. تولى الخلافة بعد أبي بكر فحكم فعدل، بل صار قدوة في العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من وضع التاريخ الهجري، وأول من اتخذ بيت مال المسلمين، وأول من دون الدواوين. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر اتساعا عظيما جدا، حيث فتح القدس والعراق ومصر ومعظم بلاد الشام، وقد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث رؤياه: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب. طعن رضي الله عنه وهو في المحراب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، ومات شهيدا بعد ثلاث، ودفن يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق رضي الله عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخلق.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله بيا.
ناخذ شخص من التفاعل على الفيس.
نعم.
يقول: ما الكتاب المميز عندك في باب تدبر القرآن والعمل به؟
نعم.
سمية حماد تقول: التفسير الميسر وتفسير السعدي.
نعم، التفسير يتكلم عنه، التفسير الميسر كذلك، لكن تفسير الميسر لعامة التفسير، مختصر في التفسير. نعم.
مالكم يقول تفسير حبنك الميداني معارج التفكر ودقائق التدبر.
أي هو أصلاً أسس لهذا، لكن ترى هذا كتاب مطول جداً، يعني هذا ليس بمختصر ويقف على، لا هو تفسير وبيان معاني وأشياء أراد أن يفسر القرآن بحسب نزوله تاريخياً، يعني بهذه الطريقة يقول هذا يعين على الفهم والتدرج في الفهم وشيء من ذلك رحمة الله عليه. نواصل. هذا سلمك الله أحد المجاميع التي جمعها، وهو المجموع الرابع عندنا، الدكتور يوسف العارف وفقه الله له عدد من الدراسات النقدية في قضايا أدبية وقضايا شعرية، وسيأتينا هذا مر معنا أدبية، هذا القصص والروايات، هذا عندنا الوقفات النقدية التي كان يوجهها للقصائد والأشعار والشعراء المعاصرين، جمع خرج المجموع الأول ثم المجموع الثاني ثم المجموع الثالث، والذي بين أيدينا المجموع الرابع في فضاء النص الشعري السعودي، هذا الرابع منهم، سماه تجاذبات الضوء والوردة مقاربات نقدية في النص الشعري السعودي المعاصر. المقالات النقدية دي كلها لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله، وهو في هذا الكتاب جمع مجموعة كبيرة من المقالات. طبعا أنا ما أدري لماذا سمى الضوء الوردة، ما شرح في المقدمة من فين جاء الضوء ولا من فين جاءت الوردة، وقسمها إلى أقسام، الأولى جعلها مثلا القسم الأول جعله خاص بالأوراق ومحاضرات كانت تلقى، شوادي كله عدد من المحاضرات اللي ألقاها وهي محاضرات بحثية يعني ألقاها، هنا هنا مقاربات في الدواوين والمجموعات، هنا مطالعات وقصص وشيء من ذلك قصائد، ها هنا في النصوص إبداعية محاورات ثقافية، كل واحد منها عدد من المقالات. وطريقته كالتالي، أنه يأتي إلى أحد الأبحاث الذي هو محل البحث والدراسة، ويذكر لك العنوان ويذكر لك بعد ذلك تاريخ ومحل النشر. هذا مثال مثلا، لا هذا خصل به، هذا مثال، هذا مثال، شوف مثلا يأتي مثلا هذا أنفاس القصد، يذكر لك من هو صاحبه، قراءة نقدية، كله قراءة نقدية، قراءة فلان، هذا عنوان البحث، وهذا هو هذا محل البحث وتاريخه، والكتاب كله مجموع على هذا الشاكلة من إصدارات نادي الطائف الأدبي بالاشتراك مع دار الانتشار العربي. هذا طبعا هذا من سماحة نفسه وسعة صدره، وهو عبارة عن مدارسات لما أنتجه هو من الشعر والكتابة في الشعر، فصار هناك من الكتاب السعوديين وغير السعوديين من التفتوا إلى أشعارهم، ما بين محلل وناظر وناقد وشيء من ذلك، وقليل من الشيء من الكتابات النثرية، وهو بعد ذلك جمع الجميع وأخرجوا في هذا حتى تكون من كما يقول من باب المثاقفة والاستفادة، وفقه الله، سمى الجميع رجع الصدى دراسات ومقاربات نقدية في الشعرية العارفية نسبة له هو الدكتور قام بجمعه. طبعا هذه عبارة عن مقالات بحثية لعدد من الباحثين والدارسين، قام وجمعها ورتبها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله، وهو أيضا لما أتى هنا تقريبا قسمها إلى 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 قسمين أو ثلاثة، القسم الأول خصه بالقراءات في المنجز الكامل، وهذه قراءات عدد من الباحثين تكلموا عن منجزاته، وها هنا ثانيا خصه به في أحد المنجزات الشعرية، وخاصة في الشعر وعند الصباح لا يحمد القوم السرى، خاصة كميليا عبد الفتاح من أطول الدراسات الموجودة عندنا في هذا المجموع الذي جمعه. هذا الثالث عندنا ما يتعلق قراءات عامة ومداخلات تعريفية، ثم عندنا في الأخير العارف والنقد شعري وشهادة شعرية، وهذه كل المقالات على ما سبق ذكرها، يذكر لك تاريخها عنوان كل مقالة ويحافظ عليها، وهذا الحقيقة من حسني، وفي الأخير فيها نوع من المداخلات أو شيء من ذلك. طبعا هذه نماذج الظاهر أنها من خطه أو شيء من ذلك، وخطه جميل بدل هذا نماذج من خطه وفقه الله وما كان يعلقه على الكتب، وخطه جميل يعني بدليل ولدي إهداءه الذي هذا خطه في إهداءه ما شاء الله تبارك الله. الكتاب من إصدارات أيضا دار النابغة بمصر، هذا كتاب عبارة عن هو يسميه استثمار القراءة لبعض الكتب، يقول بعض الكتب تنتج لنا فائدة معرفية خاصة، أما بعض الكتب أصلا للإنتاج المعرفي يعني للمثاقفة للنقد لبيان ما فيها بالتحليل، وغالب ما كتبه في بيان والكلام عن بعض الكتب محاولة تقديم الكتب بيقول للناشئة للناس للمثقفين تحريضا لهم على كتاب على الاستفادة مثل هذه الأبحاث وهذه الكتب أو الدراسات وشيء من ذلك، وفيها شيء من النقد والنظر والتعقب وشيء من ذلك. جمع له عدد من الكتابات النقدية لعدد من الكتب التي خرجت في عدد من المجالات، قسمها لعدد من الأقسام، شيء منها فكري وسياسي وإداري وتاريخي وهذه القضايا كلها. بعد ذلك جمع في هذا المجموع سماه سياحة معرفية مع الكتب والكتاب، قراءات وتعليقات لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله، وهو أيضا في هذا الكتاب أراد أن يجمع ما حصيلة ما كتبه عن الكتب التي عرف بها وذكر ما فيها وقسم أقسام. القسم الأول خص له مع الكتب الفكرية والسياسية والإدارية، وعندنا قرابة 5 مقالات له، والثاني مع الكتب الأدبية والنقدية وذكر مجموعة منها، أيضا منها كتاب علق على كتاب العسيلان قصتي مع المكتبة، وبعد ذلك الكتب التاريخية والآثارية، وعلق على كتب كمال الصليبي وغيرها، وهو له منتج تاريخي كبير إن شاء الله نحن ننتظر وجوده أو خروجه. الرابع مع الكتب التربوية والسيرية، يعني من كتبوا في السير لنفسهم أيضا كتابات نقدية، وكله على هذا المنوال يذكر لك أين نشرها وأين ومحل البحث وشيء من ذلك. شوفها هذا مثلا، هذا عنوانهم وأين نشر في وتاريخ النشر في جريدة كذا وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المفردات بالاشتراك مع نادي حائل وفقهم الله. هذا سلمك الله هو الذي تكلم عنه وقال عبارة عن تاريخ لمسيرة التعليم في جدة، سماها باقات ورد إلى التعليم في جدة، شيء من التاريخ شيء من الذكريات لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف. هو كاتب عدل التعليم، أنا نسيت والله أسأله عن هذه المعنى الكلمة ماذا يريد بها، لكن الكتاب كما قال تاريخ وذكريات، هو عبارة عن مواقف مر بها. طبعا هو الآن ما يترجم لأصحابه، لا لا هو ما يترجم، هو يعرف بالحركة العلمية التعليمية التي كانت في جدة، فيعرف القرارات التي صدرت، المراحل التطويرية التي كانت، من كان على رأس العمل، جهود فلان وفلان، اللمسات التي أحدثت نقلات نوعية في القطاعات العامة في التعليم، سواء ما يتعلق بالمنشآت، بالمناهج، بالخطط التطويرية والتربوية، كلها بهذه الطريقة. يبدأ يتكلم عن، يذكر لك من كان مع، ذكر نماذج ممن توفوا رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك بعض الأشياء والكلمات التي ألقاها هنا وهناك في التعليم، وهكذا هذه محاضرات ندوات استقبلها أوراق ختامية، والكتاب حافل بالتنقلات التعليمية التي حدث والتاريخ لكثير من القضايا التعليمية والتربوية التي حدث في منطقة جدة وفق والله، وكان أحد يعني الرواد وصناعة هذا الكتاب في مجلد من إصدارات، أظن من إصدارات أحد والله ما أدري هذا الآن ما ليس عليه دار نشر ولا نادي أدبي وفقه الله. هذا سلمك الله كتابة تاريخية، جمع استكتب فيه مجموعة من المعتنين بالشأن، وهو يتعلق بالكلام حول شخصية تعليمية مشهورة ولأحد رواد التعليم الكبار الذين تولوا رئاسة التعليم في المنطقة الغربية، وهو الأستاذ عبد الله الزيد، وجمع الجميع المقالات سماها تحت عنوان عبد الله الزيد نموذج مختلف وفقه الله. والدكتور عبد الله والأستاذ عبد الله زيد ما زال حيا، متع الله بعمره قارب 80 تقريبا، قام على جمع هذه الأبحاث والدراسات أخونا الحبيب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله، وهو أراد بها شكران وعرفان للخدمات التي قدمها الأستاذ عبد الله الزيد في مسيرته التعليمية والتطويرية لهذه القضايا، وبدأ يتكلم عن عدد من المحاور سيرته، وهذا سيرته بقلم عبد الله الزيد، ثم بعد ذلك يتكلم عن عبد الله الزيد تأملات ودراسات في فكره التربوي، وهذه كلها كل صاحب مقال أمام من الكاتب يبقيه كما هو. عرض المحور الثالث أو الرابع عندنا ما يتعلق بشعر عبد الله الزيد، ثم ما يتعلق بعبد الله الزيد في عيون أسرته، والثالث صور إرشيفية، وهذه الصور إرشيفية مما يعني هذه عبارة عن بعض الصور التي الكتب التي تعتني بتراجع المعاصرين، يعني لا بد أن يعتنوا بمثل هذا الباب. وأنا حتى كتابه عن تعليم جدة ليته الذين ذكرهم أتى بصورهم لكان الحقيقة زاده جمالا وحسنا. الكتاب من إصدارات والله أيضا لا أدري أين صدر الكتاب، ليس له دار نشر وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن عمل مشترك فيه جمع بين علم الإدارة وعلم التربية والقيادة التربوية، كيف يعني من ناحية السلطة وإنشاء لهذه القيادة، ثم من ناحية المسؤولية الملقاة في القضية التعليمية، سماه القيادة التربوية، القيادة التربوية بين السلطة والمسؤولية دراسة النظرية التطبيقية، وهو عمل مشترك قام عليه ثلاثة من الدكاترة الأفاضل، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الدكتور دخيل الله حمد الصريصري، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الدكتور علي أحمد العمري وفقهم الله جميعا. قسموا الكتاب إلى أقسام، فيه أول فصل الأول جعلوه مدخل له تعريفي، الثاني في القيادة التربوية وهميتها ومفاهيمها، ثم الثالث في العلاقة بين القيادة التربوية والتطبيق وشيء من ذلك، والرابع في ما يتعلق بمسؤول السلطة والمسؤولية الملقاة على عاتق التربويين وما ينبغي في ذلك، وعندنا الفصل الخامس والأخير ماذا ينبغي أن يصار إليه من التطوير والتحديث للسلوك التربوي أو القضية التربوية التعليمية المعاصرة. شوف هنا دراسات في الفكر التربوي المعاصر واستشراف المستقبل، هذا الأول منها وله عدد في هذه السلسلة وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا مجموعة من الدراسات النقدية، المقالات النقدية له جمعها في هذا الكتاب، وهو أيضا غالبها مما كتبه لما كان موفدا إلى باكستان من قبل وزارة المعارف هناك للتعليم، وكتب وكثير من المقالات مؤرخة، إسلام أباد كذا إسلام أباد كذا، وكتبها وهي وقفات نقدية معرفية لكثير من المنتج المعرفي عندنا السعودي، سماها جمع الجميع في هذا الجزء، سماها أوراق الربيع، قراءات ومداخلات نقدية ثقافية، كتابات ورؤى معرفية إبداعية لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف، الكتاب من إصدارات نادي جازان الأدبي، وهو في الأصل أيضا قسم على نفس التقسيم هذا ثلاث أوراق، يعني ثلاث فصول، الأول فيه القراءات والمداخلات وهو عندنا ستة مقالات، والثاني عبارة عن طروحات ثقافية وأفكار ستة أيضا، والثالث عبارة عن خمسة من المقالات رؤى معرفية وكتابات إبداعية فيما يتعلق به، وهو يعني هو هذا يا ولدي خلصت بها بعد التهذيب ومدري كيف، يعني لأنه طلبوا تهذيب وأشياء وراجعوا في أشياء، لكنه وفقه الله لخص يعني وأخرج الكتاب، قلنا من إصدارات نادي جازان الأدبي. هذا سلمك الله هو الكتاب الذي خصه لشعر والده، ووالده رحمة الله عليه كان شيخا وخطيب جامع كبير وتولى التعليم الديني وأشياء من ذلك، وكان شاعرا شاعرا بالطبيعة والسليقة، وكان له وكانت شعره ينثره له مناسبات وأشياء، وعلى مدى أكثر من ربع قرن وهو يكتب الشعر لكنه منثر. قام بعد ذلك أخوه الأكبر وجمعه أخوه محمد وجمع شعر والده من الأضابير والقصصات والموجود هنا وجمعها وجمعها ووضعها في محل واحد، ثم جاء الدكتور المتخصص يوسف العارف، وهو لما وجد أنها كثيرة القصائد ولم يتم كل الجمع، يعني 153 قصيدة جمعها أخو محمد، فانتقى منها ما يكون مختارا ويكون أفضل ما هنا وجمع في هذا الجمع، وقدم له بدراسة أدبية تاريخية مع ترجمة لوالده مع استنطاق للأبيات الشعرية، وقسمها إلى عدد من العناوين، القصائد الإيمانية القصائد الإخوانية القصائد الكذا القصائد بهذه الطريقة، وجمع الجميع واختار منها 88 قصيدة فقط، وسمى الجميع المختار من القصائد أو من القصيد والأشعار. الشاعر أبوه والده رحمة الله عليه الشيخ حسن بن محمد العارف رحمه الله، توفي عام 1420 ودفن في مكة، توفي مكة ودفن في مكة، وأما الاختيار والتقديم بالدراسة والترتيب وشيء والتعريف بها فهو لأخونا الحبيب فضيلة الدكتور يوسف بن حسن العارف وفقه الله، قلت له قدم مقدمة دراسية لها، وهذه التقسيمات التي قسم عليها القصائد، القصائد الإخوانية يعني رسالة لإخوانه الإيمانية، القصائد الشهادة الإيمانية وقد أبدع فيها، والقصائد الوعظية والإخوانية وهي أكثر مجموع في القصائد تقريبا.
يا شيخنا شعر نبطي أو كله فصيح؟
لا فصيح فصيح، يعني النبط منه قليل جدا، بس هو والده كان فصيحا، وهذا القصائد الوطنية والسياسية والوجدانية وشيء من ذلك وفقه الله، وهالكتاب على هذا المنوال، في الأخير ها هنا ترجمة أيضا لوالده، ترجمة مختصرة، وهذه بعض هذه صور والده رحمة الله عليه، وبعض الأطلال لبيتهم القديم الذي كانوا يسكنون فيه، أيضا كانوا يسكنون في البيت القديم، هذا صورته صوره القديمة إن شاء الله تطلع معا، أنت قاعد تقول لي يلا، هذه بعض الصور القديمة في بني سعد وفق الله. الكتاب أظنه من إصدارات والله ما له إصدار، الله يعين الناس لما يخاطبوه عبر حسابه يشوف فين أين طبع الكتاب.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ما تعجبك، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.